الروح تسري والملائك حولنا طه، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد في كل ثلاثاء بحول الله عز وجل. حدثت في الأيام الماضية بعض الأحداث في مدينة إمبابة التي هي في قلب العاصمة القاهرة وتتبع محافظة الجيزة، وهذا الأمر أثار لغطا شديدا وحديثا بين أصحاب الشأن والمختصين وبين غير المختصين، فالكل يتحدث في هذه القضية الآن. ولكن أردنا أن نجلي وجه الحقيقة وأن نصل مع حضراتكم إلى ما نعتقد أنه الصواب، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا ذلك. لذا أنا أنبه على حضراتكم كما سمعتم في التنويهات السابقة للبرنامج أنه سيكون معنا بعد هذه المقدمة ضيوف من إمبابة، ولأول مرة في قناة الناس أو لأول مرة أظن على شاشة تلفاز أن يجتمع رموز من الإخوة المسيحيين ورموز عن الدعوة السلفية. فأهل إمبابة سواء من المسلمين أو من المسيحيين هم من سيتحدثوا عن إمبابة، لأنه في بعض الناس بتكتب عن إمبابة ولا تعرف أين هي على الخريطة، في ناس بتكتب عن إمبابة ولا تعرف طبيعة السكان في إمبابة، في ناس بتتحدث عن أحداث إمبابة ولا تعرف تاريخ هذه المنطقة. لذا آثرنا أن يتحدث عن إمبابة وجوه القوم من الطرفين، وجوه القوم ممن ينبغي أن يسمع لهم من الحكماء من المسلمين والمسيحيين على حد سواء. لذا قناة الناس الليلة تستضيف أحد وجهاء المسيحيين في إمبابة بالإضافة إلى شيوخ الدعوة السلفية في هذه المنطقة أيضا. قبل هذه الاستضافة الكريمة لنسمع من أهل البلد من أصحاب الشأن، فأهل مكة أدرى بشعابها وأهل إمبابة أدرى بالتهابها. إذا كان المثل يقول أهل مكة أدرى بشعابها فأهل إمبابة أدرى بأسباب التهابها. ولكن قبل أن نجلس مع الضيوف، الشماعة الجاهزة اللي هو تعليق الأمر في رقبة السلفيين أو المدرسة السلفية على وجه التحديد. ربما كانت هذه الشماعة جاهزة وموجودة ومستعدة وقبل الثورة، لأنه محدش كان يملك الكلام ولا التعبير. ده كان بيقول خلاص أنت عملت يبقى عملت. وأنا أذكر الإخوة أنه قبل ثورة 25 يناير كان في حادث مروع في الإسكندرية، اللي هو حادث كنيسة القديسين، وطبعا نفس الاتهام الإسلاميين الأصوليين، وأثبتت الأيام أن هذا كذب. لكن في فريق متربص بهذا البلد، في ناس مضارة من الثورة، دي حقيقة. في ناس كانوا منتفعين من الفساد، في ناس كانوا مسيطرين ومهيمنين على مقاليد البلاد، كانوا جاثمين على صدر هذه البلد وعلى صدر أهلها. لذا هم يرفضوا الثورة، يرفضوا التغيير، ويحاولوا بكل جد وبكل جهد أن تبوء هذه الثورة بالفشل وأن ترجع مصر كلها إلى الوراء. الثورة المباركة مستفيد منها كل مصري محترم، الثورة المباركة لا يستفيد منها فصيل بعينه، وإنما كل مصري سواء مسلم أو مسيحي يريد الحرية، يريد الاستقرار، يريد العدل، يريد المساواة، هو مستفيد من الثورة في المقام الأول. ولكن اسمحوا أن أقول لكم في البداية، كل شيء في مصر تغير إلا أمرين: مؤسسة الرئاسة تغيرت، وبقيت مؤسسة الإعلام كما هي. رؤوس الفساد في الحزب الوطني قبعوا الآن في طرة، ولكن أذرع هؤلاء المفسدين ما زالت تعبث بأمن مصر. لذا أقول، أو إن سمحت لي أن أقول، إن مؤسسة الإعلام أقوى من مؤسسة الرئاسة، لأن مؤسسة الرئاسة حكمت وأقفيت وأبعدت وسجنت، لكن مؤسسة الإعلام ما زالت تتبنى نفس الخطاب، نفس الوجوه، نفس الضيوف. أحد المعلقين، أحد الكتاب، كتب في المصر اليوم أمس ردا على ما وقع في إمبابة: ينبغي أن يمنع الإسلاميين من مزاولة العمل السياسي. انظر إلى الإقصاء، انظر إلى الحقد، وكأن الجريمة ثبتت والجاني اعترف، ويطالب هذا الصحافي بتنفيذ الحكم، يقترح ويطالب بالتنفيذ. يبقى فلول الحزب الوطني موجودين، مش هم كانوا يقولوا عندنا 4 مليون وعندنا 5 مليون، خليهم مليون واحد، خليهم 2 مليون، موجودين ولا مش موجودين؟ زكريا عزمي من الذي كان يؤازره؟ أليس هم أعضاء الحزب الوطني؟ صفوة الشريف من الذي كان يقف إلى جواره وينفذ له المخططات؟ أليست هي القواعد الحزبية للحزب الوطني؟ فكيف ضربتم الرأس وتركتم البدن؟ لما تضرب حيوان على رأسه إن لم يمت، ضربة الرأس تجعل البدن يضطرب ويتحرك، وهذا الذي يحدث. يبقى رموز النظام اللي هم رموز الفساد الموجودين الآن في سجون طرى وعليهم أحكام، من الذي كان ينفذ لهم هذه المخططات؟ هم أعضاء الحزب الوطني، أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب، وأعضاء الحزب الوطني في مجلس الشورى. هم ليسوا قواعد حزبية، وإنما هم قواعد الفساد، وإنما هم أسس الفساد، وإنما هم أركان الفساد. فنحن ضربنا ضربة قد تكون مؤلمة ولكن ليست مميتة. الحزب الوطني ينبغي أن تصدر قرارات على الأقل كل من انتمى إلى هذا الحزب وكل من عمل في هذا الحزب هو فاسد. إن لم يكن فاسدا بطبعه فهو فاسد برضاه عن المفسدين، وبمشاركته لحزب المفسدين، فينبغي على الأقل أن يمنعوا من الظهور العلني وأن يمنعوا من مشاركة الحياة السياسية. ده احنا عايزين نرجعهم في الانتخابات تاني، هنتركهم للترشح. أمال أنت حابس زكريا عزمي ليه؟ ده زكريا عزمي شخص، أحمد عز فرد، صفوة تشريف ثلاثة، لكن أنت عندك ملايين ملايين أذرع فساد هي التي كانت تنخر في هذا المجتمع. فينبغي محاسبة الحزب الوطني وتقليص المساحات المسموحة لأعضائه، وأن يمنعوا على الأقل من الحياة السياسية في الفترة القادمة على الأقل لمدة 10 سنوات. وهذه مناشدة أناشد بها أولي الأمر، لأنه إذا كان هناك فساد في مصر فساد كان بيصدر من الرؤوس، ولكن من المنفذ؟ هم اللي ضربوا التحرير في موقعة اللي بيسموها الجمل. يعني الأمر مش تكهن، نفس المسلسل. مين اللي ضرب الناس في التحرير؟ مش هم حزب الوطني؟ مش هم أعضاء الحزب الوطني، مجلس الشعب والشورى اللي كان عندهم حصانة وكان عندهم قوة وهم اللي يملكوا البلطجية؟ من الذي كان يزور الانتخابات؟ مش هم البلطجية؟ من الذي استخدم سلاح البلطجية ونماه وجعل له كيان؟ هم بلطجية الحزب الوطني، فهم القادرين على الاتصال مع البلطجية وتحريك البلطجية كما فعلوا في التحرير بيفعلوا في كل مكان. وهذا ليس كلامي، إنما هذا الكلام كلام اللواء مختار الملة، سيادة اللواء مختار الملة، مساعد وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. قال قبل حادث إمبابة بيومين في تصريح نشر في أغلب الصحف المصرية إن الحزب الوطني هو الذي يدبر لإثارة الفتن والبلبلة في الشارع المصري. طيب يا ست اللواء، ما دام انتوا عارفين كده، لماذا تركتموهم يرتعوا ويعيثوا في الأرض الفساد؟ اللواء مختار الملة يقول الحزب الوطني وأعضاؤه وأبناؤه ومن يسانده هم وراء زعزعة واستقرار أمن البلد. اللواء حسن الرويني من المجلس العسكري تحدث في أكثر من موطن وعمل مداخلات في أكثر من مكان، وذكر أن الدعوة السلفية لم تكن هي وراء أحداث إمبابة. شباب من الطرفين، ونظرا للغياب الأمني الملحوظ حدث ما حدث بين الشباب، ولكن الشباب من كل الطوائف من المسيحيين ومن المسلمين وبعض الشباب الملتحي من السلفيين والإخوان والجماعة الإسلامية والذي لا ينتمي إلى أي فصيل ولكن هو شاب مسلم خرج مع هذه الجماعات الغاضبة وحدث ما حدث وكان ما كان. أما أن نعلق الأمر على السلفيين تحديدا فهذا أمر بيت بليل ويراد به حرب الإسلام والمسلمين في هذا البلد. الإسلام والتيار السلفي والإخوان المسلمين وكل الجماعات الإسلامية العاملة في مصر ترى أن المواطن المسيحي له نفس الحقوق التي للمواطن المصري، وكل هذه الفصائل أدانت الحادث. والإسلام يرى أن المواطن لا يفرق بين مواطن ومواطن، لا يفرق بين مواطن ومواطن من أجل دينه. إنما اللي حدث أمام كنيسة القديسين ككل الأحداث التي تحدث في أماكن تجمعات الشباب نظرا للغياب الأمني. وبما أننا ذكرنا الغياب الأمني والشرطة، فتصريح السيد اللواء وزير الداخلية قال إن الرصاصات الأولى التي انطلقت لم تكن من الكنيسة ولم تكن من السلفيين، وإنما كانت من صاحب مقهى معروف لدى الجهات الأمنية ومعروف لدى سكان المنطقة ومعروف بتاريخه المشين في إثارة الفتن. ده كلام السيد وزير الداخلية. الكاتب خالد صلاح في جريدة اليوم السابع كتب وتحدث في التلفزيون أن الدعوة السلفية بريئة من هذا الأمر ولم تسعى إلى إحراق الكنيسة أو إلى قتل المسيحيين. الأستاذ بلال فضل في مقال الصباحة في المصري اليوم أمس، أنا أطالب كل مصري في مصر أن يقرأ هذا المقال، أمانة أحملك في عنقك أمانة أن تقرأ مقال بلال فضل في المصري اليوم أمس تحت عنوان الصباحة. ذكر الأستاذ بلال فضل أن أحد المصريين اتصل به من دولة عربية وقال له جاءتني أخبار مؤكدة أن أعضاء من الحزب الوطني، وذكر أسماءهم، عندهم أسلحة في مخزن على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وحدد له المكان وقال له إنهم يدبرون لأمر خطير سيحدث في مصر خلال يومين. قال له طب ونعمل ايه؟ انا كاتب. قال له انا بقول لك علشان توصل صوتي. الرجل المصري اللي في دولة عربية يقول وذهبت الى السفير الموجود في هذه الدولة العربية واخبرته، ولكن مع الاسف سفرائنا في الدول العربية والاجنبية ايضا لابد ان يعرفوا ان البلد اتغيرت وان مصر اتغيرت، ويهتموا بمستقبل مصر اكتر بدل باهتمامه بفيلته وحديقته ومدارس اولاده. انت سفير لمصر ولست في نزهة سياحية. حدث في نفس اليوم اللي فيه الاتصال حادث كنيسة امبابة، فعاود الرجل الاتصال بالاستاذ بلال فضل وهو يبكي ويقول الم اكلمك اليوم. فاستأذن منه الاستاذ بلال فضل، اخذ ارقام تليفوناته ومواقعه الالكترونية. قال الرجل حتى وإن أضرت فأنا فداء لأمن بلدي. الكلام ده موجود في المصري اليوم، وجهات التحقيق قامت بالتواصل مع هذا الرجل المصري الذي اتصل بالأستاذ بلال فضل قبل حادث الكنيسة وحذره من فلول الحزب الوطني التي تمكر بالبلد والتي تسعى لزعزعة أمن البلد. المتظاهرين أمام مسبيرو والمتظاهرين أمام السفارة السعودية. غريب الأمر، احنا عايزين البلد تتقدم، عايزين البلد تتقدم، وقلنا انه أي مظاهرة فئوية الآن هي لعرقلة عجلة الإنتاج وهي مضادة للثورة المصرية المباركة. الشيعة، بعض الشيعة وبعض الشانئين والكارهين لمصر وقفوا أمام السفارة السعودية وقالوا السعودية هي التي ترعى السلفيين. طب أنا عايزكم ترسوا على حل، السعودية بترعى السلفيين ولا بترعى حسني مبارك؟ أو من يومين بتقولوا السعودية ترفض محاكمة حسني مبارك، كيف تجمع السعودية بين مساندة حسني مبارك وبين مساندة السلفيين؟ وبعدين بيتكلموا عن المرتبات، فين المرتبات؟ انا هو انا بدافع عن السلفيين، فين ما وصلني درهم ولا دينار؟ وفين والشيوخ يعيشون على الكفاف؟ اين هو هذا الدعم؟ اقول للشيعة مصر لن تكون شيعية ابدا، واقولها بصوت عالي، الاقباط لهم مكان في مصر لانهم من اهل البلد، لكن الشيعة ليس لهم مكان في مصر لأنه مذهب دخيل. الأقباط لهم مكان في مصر لأنهم أصحاب من أصحاب البلد، لكن الشيعة مذهب دخيل لا مكان له في مصر، يسعى إلى زعزعة الأمن وإلى تفريق وحدة المسلمين. وأقول إن هذه المسيرات والمظاهرات ستبوء بالفشل، لأن الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية حاولت أن تفرض المذهب الشيعي على مصر ولكنها لم تفلح، لأن الشعب المصري شعب متدين محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحب لصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نفرق بين الصحب والآل، نحب الصحب ونتولى الآل ونتولى ونترضى على الجميع. فأقول لهؤلاء مصر سنية وليست شيعية، ولا مكان بيننا لأصواتكم المنكرة، والسعودية لا تدعم أحد من السلفيين في مصر. المظاهرة أمام مسبيرو تطالب بالحماية الدولية. الناس اللي بيطالبوا بحماية دولية مش فاهم يعني ايه حماية دولية. يعني يأتي جيش من أمريكا يجلس على كوبري قصر النيل وكم مدرعة بريطانية يروحوا في ميدان التحرير، يعني احتلال. هذا الكلام ألا يؤاخذ عليه القانون؟ لما يقف مواطن مصري أمام سفارة أجنبية ويطالب باحتلال بلده، يطالب بمجيء المحتل إلى بلاده، أليست هذه جريمة يعاقب عليها القانون؟ هذا سؤال أتوجه به إلى القانونيين وإلى أصحاب الاختصاص. الأمر الأخير، نحن نجدد الثقة في المجلس العسكري. وقبضت مصر ليست مرتعشة، وقبضت الحكومة ليست ناعمة، لأنه في ناس تريد يقول لك عايزين كل، لا لو رجعت أمن الدولة كان أحسن. لا أعاد الله أمن الدولة ولا أعاد الله قبضتها. ارجع أنت للفضيلة وخليك أنت عادل، خليك أنت محترم، ولا أنت لازم يجي لك ضابط بكرباج يضربك عشان تبقى بني آدم. أقول المجلس العسكري قادر على توحيد الصف المصري، وما رأينا من هذا المجلس إلى الآن إلا خيرا، وما رأينا منه إلا إنصافا، ونحن معه على هذا الطريق ما دام مستمرا على هذا الطريق. المجلس العسكري الذي استطاع أن يجمع بين فتح وحماس وينهي هذا الخصام بين الإخوة، ويأتي الأشقاء الفلسطينيين إلى هذا البلد إلى الأم. المجلس العسكري هو الذي أعاد مصر إلى الصدارة ووضعها في المكانة اللائقة الحقيقية لها. ولم نأخذ على المجلس العسكري شيئا في تاريخه معنا فيما أعرف أنا إلا أمرين: أمر وزير الأوقاف لأنه ده حزب وطني، وأمر ترشيح مصطفى الفقي. ولكن هاتين السيئتين قد يذوبا في بحر حسناته، في بحر حسنات حماية الثورة وحقن الدماء والسعي إلى الإصلاح وفتح اليد للإخوة والجيران، المصالحة مع قطر. الأمر وصل بيننا وبين قطر كأننا لو سألنا أولادنا الصغار من عدو مصر؟ سمي أعداء مصر. طبعا الجزائر رقم واحد، وقطر رقم اثنين، وتونس بعد اللي عملوه الزملكاوية رقم ثلاثة، ولا يذكر إسرائيل ولا يذكر اليهود. ثم في ضباط كان لهم علاقة عمل مع إسرائيل. إسرائيل لا يمكن يمر أمر الثورة عليها بهدوء بال أو براحة. في ضباط من ضباط الشرطة كان لهم عمل كان مرغم أنه ينسق مع إسرائيل، لابد أن يسأل عن هؤلاء وأين هم الآن. في رموز من الحزب الوطني وفي أتباع من أتباع الوزراء وكبار رجال الأعمال بينهم وبين اليهود عمل وتجارة وأخذ ورد، وهؤلاء ما زالوا على نفس العلاقة. إسرائيل، هل أنت متخيل أن اليهود سيمرروا الصلح بين فتح وحماس برعاية مصر؟ هل أنت متخيل أن اليهود وأصدقائهم من المصريين، في أصدقاء لليهود من المصريين وأصدقاء بامتياز اللي هم زبانية حزب بورتو طرة، أذرع الحزب الوطني اللي كانوا بياخدوا من التعليمات من النظام البائد القابع الآن في طرة لاند، سميه زي ما تسميه. وأنا أطالب بتفريقهم من هذا المكان، يفرقوا في سجون مصر. ده هم مالوا مصر سجون، عملوا في كل محافظة سجن واثنين وثلاثة. يا ريت كل محافظة في مصر تشرف بوجود وزير سابق فيها، لا سيما سجن الوادي الجديد وسجن الفيوم ووادي النطرون. دي سجون محترمة تليق بهؤلاء الكبار الموجودين. لكن فرقوهم، فرقوا دمهم في السجون، فرقوا أجسادهم، لا لحسن حد يقول الشيخ بيدعو الى قتلهم. فرقوا ابدانهم لكن ما تحطهمش كده مع بعض يخططوا ويمكروا ويدبروا ويخرجوا التكليفات والاوامر مع عن طريق المحامين وعن طريق زيارات شخصية بتحدث لهم في السجون عن طريق المقربين منهم او عن طريق عائلات بعض هؤلاء. لابد ان نعلم ان اليهود علموا ان مصر خرجت من ذيل التبعية لأي احد. مصر رجعت الى مكانتها. مصر رجعت الى موقفها الذي ينبغي ان تكون عليه هذه الشقيقة الكبرى. فالمجلس العسكري قادر باذن الله عز وجل وبحوله على لم الشمل ورأب الصدع وتوحيد الشعب المصري تحت كلمة مصلحة مصر اولا. مصلحة مصر قبل مصلحة اي احد. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما وفق المجلس العسكري للإصلاح الخارجي أن يوفقه للإصلاح الداخلي. وأقول في النهاية لشباب المسلمين فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أول كلام له بعد الثورة قال وصية واحدة. قال وصيتي التفوا حول علمائكم. مش أي واحد يبعت لك رسالة على النت تجري وراها. مش أي حد يبعت لك تليفون تمشي وراه. لابد ان نلتف حول العلماء. لو التفينا حول العلماء وتشاورنا معهم ستصل سفينة مصر ان شاء الله الى بر الامان. معنا ضيوف من اهل امبابة سنلتقي بهم مع حضراتكم بعد فاصل قصير لنرى احداث امبابة باعين اهلها باعين شهود العيان من الحكماء. الحكماء من المسلمين والحكماء من المسيحيين. مرحبا بهم على شاشة قناة الناس. ألقاكم بعد الفاصل.
الدموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
سنعود بمشيئة الله.
غزة رمز العزة. هذه عنوان قصيدة للأستاذ الدكتور علاء السيد عبد الرحيم أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية. يقول حفظه الله: بكت هند حتى بان منها فطورها. عشية قالوا غزة من يجيرها. عشية ما الغارات إلا قيامة وما الطرق والساحات إلا سعيرها. تطيش بها الألباب فالناس يستوي بهم في البلايا شيخها وصغيرها. وقوم لوجه الله تهفو نفوسهم إذا بان من نام المنايا كثيرها. طلاب وطير الموت كالبوم حوم وغربانه في السوح يعلو نذيرها. أسود فما يغدون إلا وصيدهم دميل وكل بالخبايا خبيرها. فلا تهنوا في مبتغى القوم إنكم متى صبرتم سوف تجلى بذورها، وما النصر إلا الصبر، وما النصر إلا الصبر يا أهل غزة. وعما قريب تكتسي العشب بورها، فلا تأسفوا، إن الجماهير خلفكم لهيب من الحب العظيم شعورها. وعما قليل سوف ترضى نفوسكم بجند كرام يهتك الزور نورها. إذا ما دعا داعي الجهاد فكلنا أسود إلى القدس يعلو زئيرها. فلا تسألي يا عصبة الحق، فلا تسألي يا عصبة الحق، وافرحي، فأمتنا ما زال حيا ضميرها، فأمتنا ما زال حيا ضميرها، فأمتنا ما زال حيا ضميرها.
هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون تراه، سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها ربا. جمع صنعه من نطفة بشرا سويا، جل من سواه وبنى السماوات العلا والعرش والكرسي، ثم على الجميع علاه تجري عن إذنه، والفلك والأمواه يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عما الأنام نداه.
كيف نحافظ على البناء النفسي لأولادنا؟ كيف نتعامل مع مراحل المراهقة؟ كيف نكتشف العقد النفسية المبكرة لدى الأطفال؟ كيف يتحقق الأمن النفسي والتربوي للأطفال؟ الأسئلة الحرجة للأطفال كيف يجيب عليها الآباء؟ أطفال ما بعد الطلاق كيف نبنيهم نفسيا وتربويا؟ حوارات إرشادية وتربوية مع الدكتور ياسر نصر. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم مع ضيوف كرام على قناة الناس من أهل إمبابة، وقلنا قبل الفاصل إذا كان المثل السائر يقول أهل مكة أدرى بشعابها، فأهل إمبابة أدرى بسبب التهابها، وهم إن شاء الله صمامات الأمان لعودة الهدوء والأمان إلى هذه المنطقة في العاصمة المصرية القاهرة. معنا في هذه الجلسة فضيلة الشيخ محمد علي سهل. رئيس الجمعية الشرعية السابق والإمام والخطيب بألمانيا إمام والخطيب بإمبابة. يا مرحبا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك يا دكتور.
أصلا عشت في ألمانيا فترة طويلة فكل شوية يقول إيه فلان ده إمام في ألمانيا
معلش
فإن شاء الله دفعنا حسن إن شاء الله بعد موضوع ألمانيا ده
أنت لا تدون
إن شاء الله نذهب بعد إمبابة إلى ألمانيا مباشرة إن شاء الله. معنا فضيلة الشيخ مدحت عمار وطبعا ده وجه مألوف في قناة الماس ربما كل يوم أربعاء بيجي لحد هنا ويرجع في رفقة مولانا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني فهو معنا اليوم على شاشة قناة الماس وهو من أهل إمبابة الذين لهم سمعة طيبة في هذه المنطقة.
مرحبا شيخ محمد.
ربنا. معنا المعلم خليل مكرم من سكان إمبابة وهو من التجار وهو يعرفنا بنفسه لأن أنا أول مرة أتشرف بحضرتك.
أنا خليل مكرم تاجر من سكان إمبابة ومسيحي.
يا أهلا وسهلا. هسأل حضرتك بعد إذن المشايخ أبدأ بحضرتك.
اتفضل.
حضرتك شفت قناة الناس قبل كده؟
اتفضل. بتفرج عليها يعني.
بتشوف قناة الناس أحيانا؟
أحيانا.
طيب. إيه أنا فوجئت يعني كان الأمر بالنسبة لي مفاجأة لما الشيخ مدحت بكلمه عن إمبابة وأنا عارف إن هو من المنطقة وبقول له رأي الناس هناك إيه والموضوع إزاي ففوجئت بيقول لي أنا لي أصدقاء من الناس أصحاب الكلمة في إمبابة لو تحب أن يأتوا معي إلى قناة الناس ويتحدثوا إلى المصريين بصفة عامة فأنا رحبت فعلا في علاقة
علاقة طيبة ما دمش من دلوقتي يعني بقالنا فترة مع بعض وكويسين الحمد لله زي الفل
الحمد
يعني اعتبر الشيخ محمد انا عارفه من 15 سنة او من 20 سنة اعتبره هو اللي مربيني كل مشكلة في إمبابة سواء مسيحة او مسلم او بتاع مع بعضينا انا بلجأ ليه هو اللي بيحلها بكل حكمة وكل على ان رجل حكيم وعادل وعاقل بصراحة يعني
الحمد لله
شفناش منه حاجة وحشة
الحمد لله. فضيلة الشيخ
اتفضلي.
الجميع في إمبابة اذا تحدث في امر يقول لك ارجع الى فضيلة الشيخ محمد علي وربما الجرائد فعلت ذلك. انا عايز اعرف جذور الاحداث في إمبابة وليه إمبابة ملتهبة يعني.
اي نعم نعم إمبابة ملتهبة فعلا ولهم حق ان يقولوا بذلك يعني. اولا قبل ان اتكلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بداية يعني انا اشكر قناة الناس ونشكر فضيلة الدكتور محمد الصغير على استضافتنا هذه الليلة كما يعني لا انسى نرد الجميلة لأصحابي ولعلهم تأذوا بسببنا الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع فلعله تأذى كثيرا هذه الأيام بسبب السلفيين ولكن سبحان الله يعني الرجل يقول القول الحق ما يعني من هذا ماذا يريدون من السلفيين أعداء السلفيين ماذا يريدون ماذا يريدون من أننا يعني لا نريد إلا إصلاحا لا نتعامل مع الناس إلا بكل حسن وكل تسامح وإن كان حدث من بعض إخواننا شيئا فسبحان الله هذا يحدث من أفراد الناس وليس من الطيار ليس الطيار فبعضهم قال كلاما عجيبا على الطيار السلفي والدعوة السلفية يتكلمون هكذا هذا أولا ثانيا يعني لعل الأحداث تأتي تباعا فضيلة الدكتور أتقدم برضو أيضا بالشكر للحاج سرور الصباحي فإنه كان من الذين ساهموا مساهمة كبيرة في وأد فتنة كانت موجودة أيام الزلزال وهذا الرجل يعني نحسبه الله حسيبه ولا نزكيه الله أحدا ولعله يسمعني ولا أقول هذا الكلام رياء ولا سمعة ولكن هو يعلم أنني لا أجامل أحدا ولكن هذه هي الحقيقة هذا الرجل سبحان الله كنا إذا أردنا منه شيئا ماليا أو ماديا أو معنويا أتى به إلينا لمن أتى للمسلم والمسيحي في مخيمات إمبابة في أحداث الزلزال لا نفرق بين مسلم ولا مسيحي في أحداث الزلزال فكلنا مصاب وكلنا يصيبه ما أصاب الآخر من هدم للبيوت وتصديع للمنازل وتشريد في الشوارع والبيوت في قارعة الطريق وكان هذا الرجل جعل الله عز وجل سببا كبيرا لكي يلم هذا الشمل جاءني صحفي وأنا في هذه الأزمة الكبيرة أيام أحداث الزلزال وسألني سؤالا عجيبا: أنتم كتيار إسلامي في إمبابة يعني تضعون في هذه المخيمات المسلمين فقط؟ قلت سبحان الله، جئت بسؤال وإليك الجواب سريعا. فأخرجت ورقة من جيبي وقلت له: انظر هذه الأسماء: محمد، حنة، بولس، سعيد. فقرأها فتعجب وجاءت مصادفة هذا السؤال منه وهذه الإجابة مني. قلت: لا نفرق، هذه أزمة طالت الجميع ونحن نتعامل مع الجميع كفرد واحد.
طب اسمح لي أسأل فضلتك، دي العلاقة بصفة عامة، لا طبيعة العلاقة مع
الحاج خليل أو المهندس خليل جاري ويعرفنا منذ أكثر من 15 سنة كما قال، وحقيقة السلام عليكم، إزايكم، كيف حالكم، هو قريب من المسجد عندنا يعني، وجلساتنا معه ويجلس معنا، نشرب شاي، نشرب قهوة، ومبارح لسه عزمنا على قهوة بعد ما جيتنا عندكم كناس الناس هنا، أصر لازم رغم أنه متعب جدا، ولما عرف أن أنا مجروح قال لي: حقك علي أنا.
هو الجرح ده سبب
ما هذه ألقت علي زجاجتين، زجاجة هنا في ذراعي وزجاجة وأنا داخل أصلح بين الناس، ومعي لواء ومعي أخين تاني.
احنا هنيجي الموضوع
الإطلاق،
لكن خلينا أشوف مع الشيخ مدحت تركيبة السكان في إمبابة، هل قد تكون أحد الأسباب المغذية للاحتقان ده بين الحين والآخر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنشرف ان بنقعد مع فضيلتك يا دكتور، وده والله شرف لنا نستحقه يعني.
العفو،
ربنا يحفظك.
انت تجلس مع الكبار،
ربنا يحفظك.
ايدك في ايد الشيخ ابو اسحاق، عايز ايه تاني يا شيخ؟
ربنا يحفظك.
انا قلت لك مره احنا بنحسدك من الاول كده من الاخر كده.
نسال الله ان يديم هذه النعمه يا رب.
امين يا رب، ربنا يديم عليك وعلى كل محبين الشيخ.
هنتكلم على امبابه ولا جمهوريه امبابه؟
هات من حتى من مملكه امبابه.
هي طبعا للاسف ان الاعلام من قبل احداث 92 هو سواء صورة إمبابة عامة، وطبعا قالوا الشيخ جابر والجماعات الإسلامية، لدرجة أني سافرت بعدها دولة من الدول، وكانت دولة عربية تقريبا، وأنا في المطار فالراجل الجواز السفر قال لي: إمبابة هو أنت تبع الشيخ جابر؟ لدرجة في دولة تانية
ضابط الجوازات،
ضابط يعني جوازات في أحد الدول الأخرى. طبعا هي إمبابة عدد كبير جدا يكاد يقرب من 6 مليون،
التعداد
سكان امبابة ما يقرب من 6 مليون نسمة،
يعني قد دولة عربية كبيرة.
لا ده قد تقريبا نص يعني 3 4 دول من دول الخليج
صغيرين.
يعني 3 4 دول من دول الخليج. امبابة فيها 17 كنيسة، امبابة فيها 17 كنيسة. ولم يحدث في امبابة اي اختلاف ما بين المسلمين والنصارى الا في احداث 92، وهو نفس الفرد اللي حضرتك ذكرته من شويه، بس حضرتك تقريبا لعلك لم تذكر اسمه. هو اسمه عادل لبيب.
عادل لبيب،
وعادل لبيب يمكن السيد وزير الداخليه اعلن امس ان هو تم القبض عليه وان هو المتهم الاول، وهو برده كان نفس المتهم في احداث امبابه، ولعل الشيخ محمد يذكر ان تقريبا اخذ 3 سنين في نفس
احداث
92 برده. فامبابه هي طبعا بصفتها كبيره، وخاصه المنطقه اللي فيها الكنيسه ديت، هو يقطن فيها حوالي 80% منهم مسيحيين في هذا المكان، والغالب يعني الغالبيه العظمى في هذا المكان في هذا الحي من المسيحيين. لم يحدث منذ 92 اي حاجه الا المناوشات العاديه
اللي بتحدث بين
ما بين الاخين في البيت، ما بين الاخين في البيت. ولكن للاسف ان بعضها كان امن الدوله السابق كان بيعمل منها مشكله كبيره، ممكن مشكله ما بين اتنين وممكن تحل، لا لازم ياخدهم يوديهم امن الدوله عشان يقول لك فتنه طائفيه، وهي ممكن تكون على مشكله على ركنه عربيه مثلا زي العادي. فزي ما حضرتك تفضلت في المقدمه ان الرجل ده هو من فلول الحزب الوطني ومعروف بانتمائه هو اسرته للحزب الوطني، ولعلك في مقدمه حضرتك قلت ان لعل ياخد التعليمات من الداخل بورتو تورا، وبيوصل له التعليمات. يعني امبابة كان عنده كم سلاح رهيب.
بمناسبة السلاح ده،
نعم،
معانا اتصال مهم بخصوص قضية السلاح.
نعم،
معانا فضيلة الشيخ حسن ابو الاشبال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الدكتور محمد،
يا مرحبا استاذ.
يا حضرتك
ربنا يبارك في فضيلتك يا رب.
حضرتك يا دكتور محمد، واسال الله تعالى ان ينفع بك في الدنيا والاخره.
والله احنا سعداء بمداخله حضرتك. الشباب الشباب كلموني ربنا يبارك في فضلك
وشرف لنا ان نتواصل معكم على هذه القناه المباركه.
استاذنا على الانترنت مكتوب الشيخ حسن ابو الاشبال يدعو لجمع الاموال لشراء السلاح.
هو في الحقيقه اتصل علي النهارده اكثر من 100 واحد.
نعم.
يعني في ليله الامس كذلك. وانا يعني انتهزت الفرصه ان اتصل بحضرتك على هذا البرنامج المشاهد لابرئ نفسي من هذه التهمه، لانني ليس هذا ديني ولا خلقي، بل ولا يصح ان يكون دين مسلم اصلا.
نعم.
فنحن براءة الذئب من دم ابن يعقوب من مثل هذا الكلام الهابط الساقط الذي لا يمكن ان يقول به عاقل فضلا ان يقول به شيخ من شيوخ الدعوه.
نعم.
فانا ابتداء يعني احييك يا دكتور محمد واحيي ضيوفك.
نعم.
وانا اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ لنا مصر جميعا امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين.
طيب استاذ
وفي الوقت الذي ابرئ ديني من هذه الترهات ومن هذه الاكاذيب ابين ان نصارى مصر بل وغير نصارى مصر لم ينعموا الا في ظل الاسلام. فانا اقول ينبغي ويجب على المسلمين وعلى النصارى في ان واحد ان يعملوا على امن البلاد واستقرارها. وامن البلاد ولا سيما مصر مسؤولية المسلمين ومسؤولية الأقباط أو النصارى في آن واحد. هذه الرسالة التي أردت أن أبلغها وأبرئ ساحتي، والكل يعلم أنني بريء من هذا، وليس هذا في معتقدي ولا في منهجي ولا في خلقي.
طيب فضلتك تظن مين وراء هذه الحملة، بما أن فضلتك رمز من رموز التيار السلفي؟
والله يا سيدنا الكريم قد دعتني رموز كثيرة جدا لمواطن الردى والهلاك، وقد نصحني الناصحون أنني لو ذهبت إلى هذه الأماكن ودخلت في معمعة القوم ربما يعني ربما تسلط علي طلقة أو شيء من هذا. حتى إذا مات رمز من رموز الدعوة في مصر قامت الدنيا ولم تقعد بعد ذلك، فوجدت أن هذه النصيحة نصيحة جيدة، فكنت على مقرب من الأحداث ولست في قلب الحدث.
بارك الله.
واجتمعت مع سيادة اللواء حمدي بدين جزاه الله خيرا، الرجل الذي أثق فيه ويبذل جهدا خارقا فوق عادة الإنسان الطبيعي، والذي أعلمه عنه أنه منذ أسبوع تقريبا لم يدخل بيته.
نعم.
فجزاه الله تعالى هو من معه خيرا.
ده يا فندم بعده ده مولانا ده لواء جيش ولا شرطة؟
هذا مدير الشرطة العسكرية.
مدير الشرطة العسكرية. نعم.
نعم. مدير عام الشرطة العسكرية. وغيره كثير جزاهم الله خيرا. ونحن من واجبنا أن نقوي المجلس العسكري ونقوي جهاز الشرطة ونقوي القيادات الأمنية القائمة على البلد للعودة بالبلد إلى الأمان والاستقرار.
شكرا شكرا.
وإن من مصلحتنا أبدا إضعاف الحكومة ولا النيل منها مطلقا، ليس هذا ديننا وليست هذه اخلاقنا مطلقا.
بارك الله فيكم.
القائمين على امن البلاد جزاهم الله خيرا، ونكون في ظهورهم وفي مساندتهم لاجل الوصول بالبلد الى بر الامان.
شكرا فضيله الشيخ حسن ابو الاشبال احد رموز الدعوه الاسلاميه في مصر. وانا لما كلمني الشباب انه الشيخ على التليفون كانت سعادتي غامره. وفضلت الشيخ مدحت، يبقى حرب ايضا على الانترنت لتشويه رموز التيار الاسلامي وشباب بيجمعوا اموال باسم الشيخ حسن ابو الاشبال لشراء السلاح.
والله احنا نقول كل موتوا بغيظكم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين مشايخنا معروفين باعتدالهم، ويمكن من نعمة ربنا ان الاعلام كله كان موجه ضد المشايخ وضد السلفاء السلفيين، وان الامن في هذه المشكله لم يستعن باحد سوى السلفيين. يعني انا جالي اتصال من احد قيادات مديريه امن الجيزه وطلبني ورحت المكان وجلست معاهم، وبعدين طلبوا مني فضيله الشيخ محمد علي يجي، واتصلت بالشيخ محمد علي وانا في موقع الحدث، طلبوا مني مكان ان هم يكلموا الشيخ محمد حسان، اتصلت بفضيله الشيخ محمد حسان واديته مدير مباحث الجيزه قعد يتكلم معاه وتقريبا نائب مدير الامن العام اتكلم معاه، واليوم ايضا اتصلوا بينا ورحنا موقع الحدث واحنا جايين الان من امام الكنيسه.
طب كان في اتصالات مع وزاره الداخليه؟
كان في
او قيادات الشرطه قبل الحدث كانوا حاسين انه في حاجه؟
والله قبل الحدث للاسف ما كانش الاتصالات دي موجوده، وانا يمكن اول ما علمت ان في مشكله عند الكنيسه اتصلت باحد قيادات الشرطه في المنطقه، وللاسف ما كانش عنده علم. للاسف ما كانش لسه.
وكانت الاحداث بدات،
كان بدات وابتدى توافد عند الكنيسه ولم يكن لديها علم.
لكن بعض الجرايد ذكرت انه قيادات الشرطه اتصلوا بفضيله الشيخ محمد علي مع بدايه المشكله للتوسط لحلها، صح الموضوع ده؟
نعم نعم، هذا حدث فعلا. انا الذي اتصلت بالعقيد حسن فوزي اولا، ثم اعطاني رقم العميد عرف حمزه فاتصلت به فقال ارجوك يا شيخ محمد يا ريت تيجي بسرعه، في مشكله كده في عند كنيسه اللي شارع المشروع. انا كنت لا اعرف الكنيسه، سالت من على هذه الكنيسه المعلم خليل، قال بقول له فين يا معلم خليل الكنيسه ديت؟ قال لي يا شيخ محمد ده الكتب تكتب بس قول له شارع المشروع كنيسه كذا كذا. فاخذت ولد على فيسبوك وهو كان شايفني او موتوسيكله ورحت رايح لوحدي.
بس قال لك حاجه تقريبا انت ماشي
قلت له يا معلم خليل
هو رايح على الكنيسه حضرتك قلت له ايه؟
شوف حد يروح معاك وبتاع يكون في بلطجيه ولا في حد مثلا هناك متشاكل وبتاع. قال لي خليها على الله انا رايح اعمل خير وكده وربنا يقف مع الكل.
يعني حضرتك يا معلم يعني متوقع وجود بلطجيه في الوقت ده قدام الكنيسه؟
اكيد، بس اديناهم فرصه.
احمد اديناهم فرصه نعم. طيب الشرطه فين؟ والاحتقان ده موجود والمشاكل موجوده، فين الشرطه؟ بيتصل بالتليفون بس؟
الشرطه دي مش عارف متغيبه فين بصراحه.
طب حاليا في حد قدام الكنائس من الشرطه؟ قبل الاحداث دي كان في حراسات على الاقل؟
ما اظنش، يعني كانت حراسات عاديه.
حراسات عاديه؟
لان هو في بابا ما كانش في حاجه، يعني كانت الامور ماشيه طبيعيه وعادي.
طب حضرتك ما فكرتش تروح مع الشيخ؟
انا يعني في حالي وما بحبش ان انا اتدخل في حاجه اكبر مني، واخد بالك؟ فهو قال له، حتى هو نصحني قال لي يعني حاول ما تقعدش في الشارع وبتاع وكده، فانا خدت بعضي وطلعت قعدت فوق. ومن ساعتها ما نزلتش غير امبارح قابلته. كان برضه تقريبا جاي من قناه الناس، واخد بالك؟ وسلمت عليه وكنت اول مره اشوفه من بعد ما راح هو المشوار ده. وسلمت عليه وخدته في الحضن وبتاع وقلت له حقك علينا وبتاع وقعدت معاه. وبس
يعني
قهوه
كده. لكن شربت قهوه مع بعض؟
هو جاب لنا بس.
ليه في حد معاك ما شربش؟
لا كنت انا نازل لوحدي، كان هم مشوا مدحت
هو كانوا معانا.
لكن الشيخ محمد كان خايف عليك وهو ماشي، قال لك خلي بالك عشان انا رايح.
ما تحتكش بحد وبتاع، يعني الراجل يشكر. هو اكتر من والد للواحد يعني. ده علاقتي بيه شخصيا.
نعم. طيب احنا بنتكلم عن الشرطه وعن دور الشرطه وعن غياب الشرطه. انا اول مره في قناه الناس يقولوا لي في الاربيز في ضابط شرطه عايز يكلمك.
ان شاء الله
ان شاء الله.
نقيب شرطه شريف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. يا سياده النقيب
اهلا، ازيك يا عم الشيخ؟
انا يعني انا سعيد اني اول مره بعد الثوره او قبل الثوره يتصل عليا نقيب شرطه في قناه الناس.
والله وانا سعيد، انا اسعد والله.
طيب انا عايز اقول لحضرتك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
قال عينان لا تمسهما النار.
تمام.
عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
تمام.
انتوا بتحرسوا اليومين دول ولا ما بتحرسوش؟
اكيد حضرتك اكيد بنحرس، اكيد بنحرس في سبيل الله، بس الناس يعني زي ما تقول في يعني وقع لنا شويه ظلم او ما اعرفش اسميه ايه، بس الناس مش في نقط وحاجات معينه مش فاهماها. يعني انا عايز اقول قبل اي شيء، انا 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 مواطن وبحب البلد دي قبل ما اكون ضابط شرطه، ودايما بسال ربنا يعني ينعم عليا بالشهاده في صلاتي، دايما بدأ الدعاء دوت. بس في حاجات اثنين ساعات الناس غايبه عنهم او عشان خاطر هم مش مخطوبين في وسط المطبخ زي ما تقولوا. اكيد الشرطه، جهاز الشرطه بعد الاحداث ديت يعني يعتبر خد زي صدمه او خبطه جامده كده، اثرت اكيد طبعا على مستواه وخلته يعني مش زي الاول، واكيد مش في يوم وليله هنرجع لنفس المستوى اللي كنا عليه قبل الثوره.
طب ازاي نرجع يا سياده
المقام؟ دلوقتي احنا بنرجع
الحمد لله. ازاي نرجع؟
بس انا شايف ان في هجوم يعني او انتقاد هدام من وسائل الاعلام ان هي دايما تقعد طول ما في الشرطه مش موجوده الشرطه مش موجوده، وانا شايف ان ده مش وقته. حتى لو هو بينتقد حاجه ما مش وقته دلوقتي، انت في وقت في مرحله عايز تخلي الناس ترجع ليها الثقه تاني ان الشرطه
طيب ازاي الثقه ترجع يا سياده النقيب
وتوفر ليه الامن؟ مش وقته ان انت تقعد تقول للشرطه فين. الشرطه شغاله وكل حاجه. وبعدين في حاجه نقطه مهمه تانيه، جهاز امن الدوله اللي هو المحل دوت، على الرغم ان هو كان فيه تجاوزات وفيه حاجات كتير وحاد شويه عن الهدف بتاعه، الا انه كان مصدر اساسي ورئيسي في الوزاره عندنا للمعلومه. يعني المعلومه دي مهمه جدا عندنا، لان هي اللي ممكن تمنع المصيبه او كارثه قبل ما تحصل.
طب حاليا في جهاز الامن الوطني
الايه؟
جهاز الامن الوطني موجود وشغال.
موجود بس هو في انحل، جهاز الامن انحل وابتدت اعاده هيكلته من اول وجديد، وابتدوا غيروا فيه قيادات كتير وبيجيبوا ضباط جديده. فالفتره دي اكيد هيحصل المستوى هينزل، لان انت بتعيد هيكلته من جديد. المعلومه اكيد مش هتبقى زي الاول، المستوى مش هيبقى زي الاول، هياخد وقت. فالناس عايزه على طول يعني فاهم، يعني انت في يوم وليله ترجع زي الاول، مش مقدره النقطه دي. بس
طب اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
إيه لا شك ان حضرتك بتقول انا قبل ما اكون ضابط شرطه انا مواطن مصري.
بالظبط.
ضباط الشرطه مش عندهم بعض التجاوزات في التعامل مع
بص
الشعب؟
حضرتك انا فاهم. بص عليك ضباط الشرطه، بص معلش يعني ضباط الشرطه مش ضباط الشرطه مش ملاك. ده بشر زي اي حد. في منه كويس، في بيراعي ضميره وبيشتغل كويس وبيعمل اللي عليه وبيجي على نفسه ووقته عشان خاطر شغله، وفي بيبقى ما عندوش ضمير في شغله زي اي وظيفه، زي المهندس اللي عنده ضمير والمهندس اللي ما عندوش ضمير، الدكتور عنده ضمير والدكتور ما عندوش ضمير. بس هي الناس دايما بتحاول تكبر وتضخم اثر التجاوز من الشرطه على المواطن، وبتقلل اي حاجه تانية او ما تذكرش اي حاجه تانية. انا ابسط شيء لو قلت لك مثلا الفلاح اللي بيزرع في ارضه البسيط ده، لو ما عندوش ضمير وحط شويه هرمونات زرع في النبات هيأذي المواطن ده اكتر ما هيأذي ضابط الشرطه اللي هو بيتجاوز او اللي هو بيضرب حد او بيجي على حق حد.
طب انا هسالك عن الصلاحيات الحديثه.
معلش استاذ حضرتك الصوت بس عشان واطي شويه.
بقول لحضرتك الصلاحيات اللي خولها ليكم مجلس الوزراء حديثا في التعامل مع البلطجيه.
لا بص عليك،
ما اداكوا صلاحيات حلوه.
دي مش صلاحيات، هي دي الصلاحيات دي اساسا موجوده. يعني هي صلاحيات وحقوق موجود، القانون بيكفلها بالظبط ان هو بيدافع عن المواطن. بس انا مش فرحان بيها، يعني انا مش اتبسطت قوي لما سمعت التصريح ان خلاص انا هعمل يعني خدت صلاحيات خليني اعمل اللي انا عايزه. انا مش مبسوط بحاجه زي كده، بس بالعكس دي مسؤوليه عليا. بس طيب. انا بقول لك هو في ضابط بيراعي ضميره وما بيسيئش استعمال الصلاحيات.
يا سياده النقيب اسمح لي هسال حضرتك سؤال. المسلمين معاي موجودين في الحلقه والمسيحيين موجودين في الحلقه، قالوا الشرطه جت متاخره، ايه رايك انت كضابط شرطه في الموضوع ده؟
لا حضرتك الشرطه ما اتاخرتش، بس انا زي ما بقول لحضرتك احنا في تعرضنا لصدمه قويه اثرت على مستوانا في المعلومه. ممكن قد يكون في المعلومه بتيجي متاخره شويه نتيجه برضه ان انا بقول لك ان جهاز امن الدوله كان مصدر رئيسي للمعلومه، ودلوقتي في اعاده هيكله ليه. يعني اكيد هيبقى في حاجه غصب عننا، يعني غصب عننا.
طيب
مش لان الظروف بتمر، البلد بتمر.
السؤال الاخير
ليه كل اجهزه الدوله ما بتتهاجمش ولا بتقال عليها ان هي مقصره، وبس الشرطه هي اللي بتقال عليها مقصره وفين الشرطه؟
طب فين يا سياده النقيب؟ هسال حضرتك سؤال اخير.
اتفضل.
هل في ضباط شرطه رافضين ينزلوا للعمل؟ وهل الشرطه قبل الثوره كانت في خدمه الشعب؟
حضرتك اديتني سؤالين كده مره واحده. انا
علشان الوقت يا فندم. بس
الايه؟
علشان الوقت.
اني سؤال؟
في ضباط ممتنعين عن العمل؟
لا مفيش. بص عليك احنا انا مش شغال في شركه خاصه ولا فاتح محل عشان اصحى من النوم الصبح الاقي نفسي ماليش مزاج اروح الشغل ما اروحش. احنا عندنا نظام صارم في الموضوع ده، والظابط اللي بيتاخر ساعه بيتعمل له تحقيق، الظابط اللي بيغيب يوم وما بيجيبش سبب مرضي او سبب قهري لعدم وجوده في الشغل بيتعامل معاه تحقيق وبيتجازى وبيتاثر على شغله جامد.
طيب السؤال الاخير، هل الشرطه كانت في خدمه الشعب؟
اكيد طبعا الشرطه في خدمه الشعب حضرتك يعني
كانت في خدمه الشعب فقط.
اكبر دليل على ايه اتفضل؟
كانت في خدمه الشعب ولا في خدمه النظام؟
لا بص حضرتك, بص اكبر دليل عن الشرطه كانت دايما في خدمه الشعب مش في خدمه النظام, ان بعد ما حصلت الاحداث دي الناس حست بدور الشرطه يعني اللجان الشعبيه والناس اللي شاركت في اللجان الشعبيه دول اكتر ناس حسوا بقد ايه احنا كنا تعبانين وكنا شايلين عنهم
يعني بلاش. خلي بال حضرتك
ايه,
انا يعني سعدت باتصالك, ده اطول اتصال تليفوني تلقيناه في قناه الناس.
الله,
احنا نفسنا نشوفك معانا على القناه.
الله,
شكرا سياده النقيب شريف ضابط في وزاره الداخليه المصريه. الشرطه كانت في خدمه الشعب قبل الثوره, الشرطه كانت بتخدم الشعب ولا بتخدم الحكومه؟
انا ما بتعاملش مع الشرطه يعني.
ربنا كرمك انت, ربنا كرمك انك ما تعاملتش معاهم قبل الثوره. احنا ربما الموضوع ده خارج عن 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 موضوع الحلقه, لكن فضلت الشيخ, الشعب محتاج الشرطه فعلا في هذه طبعا. الموضوع ده الناس فاهماه ولا مش فاهماه؟
طبعا دكتور محمد, حقيقه انا اشكر نقيب شريف يعني,
نعم,
وابشره ويعتبر دلوقتي يعني نشر اعلامي بدون مقابل. الجهاز الامن الوطني نزل وتكلمت مع رائد من رواد هذا الجهاز اليوم ونحن في موقع الحدث, وهذا الرجل قال اننا سنتعامل معامله جديده واننا يعني موجودين الان ونتخصم ضباط يعني.
طيب هقول لحضرتك المشكله دي ازاي تتحل من وجهه نظرك؟
نعم, تحل هذه فعلا حينما ياخذ كل ضابط موقعه ويعرف مسؤوليته او مسؤولياته, وعلى ضوء هذا يعني تنضبط الامور. وانا قلت لهم يعني عليكم ان تضربوا بيد من حديد على كل مخطئ.
يبقى لازم استخدام القوه مع المخطئين. الاعلام كل شيء حاليا في مصر السلفيين, لو واحد اتخانق مع زوجته يبقى اكيد ده عشان صاحبه سلفي.
نعم,
ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟
كان الشيخ محمد اسماعيل المقدم ربنا يحفظه قال بس ناقص ان يعملوا خدمه في التليفون المحمول اخطفني شكرا.
نعم,
قالها الدكتور محمد اسماعيل, لان كل حاجه بيستخدموا فيها فزاعه السلفيين.
نعم,
من قبل كان الاخوان المسلمين وقعدوا يدندنوا سنوات عن الاخوان المسلمين والجماعه المحصوره والجماعه الممنوعه, وقعدوا يسموها مسميات. خلاص في اتفاق مع الاخوان المسلمين الان, فلقوا مين؟ السلفيين. نعم, بما لهم يعني. هم ما كانوش يعني, انا اعرف شعبيه المشايخ فضل الله رب العالمين من قرب منهم يعني. يكفي شيخنا الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه من كل سوء, لما يجي يدي درس مليون على الاقل, 400,000 500,000 600,000.
واقول لك هو دي المشكله.
نعم,
ما هو هي دي المشكله.
حتى للاسف ان بعض يعني بعض المسؤولين من رجال الدين يعني بدل ما يحمد هذا فبيسال السلفيين كل بيجوا لهم بمئات الالوف, فيقول لهم اصل بيفرقوا على كل واحد 50 جنيه, عشان كده بيروحوا بيفرقوا على كل واحد 50 جنيه. افترى محض على الجماعه السلفيه والسلفيين.
طيب يا معلم خليل, إيه العلاقه بينكم كجيران في امبابه في ال 15 سنه اللي فاتت دي؟ انا عايز اقولها للجمهور, في بينكم مشاكل, في احتقان؟
بس اقول لحضرتك على حاجه, المربع اللي انا فيه 95% مسلمين, يمكن انا وبيتين تاني في نفس الشارع اللي انا فيه اللي هو مسيحيين بس. ما يعني كل حاجه يعني اكلنا وشربنا ووضعنا ومعاشتنا مع بعضينا وبيعنا وشرنا مع بعضينا مسلمين. انا العماره بتاعتي مسكن فيها كلها اغلبيتها ما عنديش غير ساكن واحد او اتنين مسيحيين, واحد ومعايا اخواتي ومعايا بقيه العماره كلها مسلمين. المحل بتاعتي مدي لواحد مسلم, المحل التاني مدي لواحد برضه مسلم, والعلاقه الحمد لله.
طيب هسالك سؤال بصراحه, لو جالك واحد سني يتاجر محل او شقه؟
ماجر لواحد سني محل.
عندك؟
صحيح,
ماجر له محل.
ماجر له والله محل في العماره تحت.
عندك؟ طب علاقته معاك بياخر الايجار, عامل مشاكل؟
بصراحه احسن من اخ ليا
ما شاء الله,
وباخد منه فلوس بزياده عن الايجار كمان, ما بيتاخرش عني في حاجه.
طيب ما الاعلام بيقول ان يعني بيحاطط صورتنا للناس كاننا احنا واقفين قدام بعض عايزين ناكل بعض, فين الصوره دي؟ فين
هتشوفوا ايه اللي زي الاعلام علينا؟ طيب وبرضه احنا اللي اديناهم فرصه. يعني احنا دلوقتي احنا في بيت واحد.
ازاي؟ نعم,
انا وانت في بيت واحد.
نعم,
ليه نتخانق مع بعض؟ طب ما احنا لو خلينا مع بعض اللي جاي من بره ده هنضربه ازاي لما انا وانت ماسكين في بعض كده مش هنبقى متبهين للي بره، فاللي بره هتبقى قوته اكبر منك ومني. لما نحط ايدينا في ايدين بعض هنفضل نخلص على بعض، ما احنا نفسنا هيتقطع، مش هتعرف تضرب اللي جاي لك من بره وهو عايز كده. فتشوف الدنيا ماشيه ازاي وتشوف الجايه منين طيب. وربنا يحلها.
طيب معانا ام طارق بتقول انا عندي حل. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
يا مرحبا يا ام طارق، اتفضلي.
ازاي حضرتك
والساده
الحضور وربنا يبارك فيكم.
امين يا رب.
انا عايزه اقول الحاجه يعني
اتفضلي.
يعني يجب ان احنا يعني ننتبه تماما احنا والاخوه المسيحيين ان اللي بيحصل ده يعني مش نبع مننا، فلازم ننتبه للحاجات دي كل يوم والتاني. من اول حرق الكنيسة القديسين والحاجات دي كلها كان المفروض ان الكل ينتبه، ولكن للاسف ما بيتعظوش. فلازم يخلوا بالهم كويس قوي ان دي فتنه وجايلهم من بره، والقصد منها ان مصر تخلص على بعضها عشان يقفوا بعد كده يدخل الاجانب زي ما دخلوا في ليبيا وبوظوا الدنيا. يعني انا عايز اعرف ازاي ان الناس صابره لغايه دلوقتي. وبعدين انا بهيب بوزير الداخليه بقول له طالما الشرطه في شرخ بيننا كبير وبينهم، ان الخريجين اللي ما لهمش شغل دلوقتي دكاتره التجاره ولسانسات الحقوق، الناس دي المفروض ان تاخد دوره تدريبيه في العلوم الشرطيه، وهيطلع يتخرج هيبقى ضابط وهيبقى راجل شرطه وهيبقى في ثقه بيننا وبينه.
شكرا شكرا يا ام طارق.
يبدا ينشر الامن.
شكرا شكرا للاخت ام طارق. يوسف من اسيوط، استاذ حمدي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك فضيله الدكتور؟
يا ريت باختصار يا استاذ يوسف.
انا احب ان اوجه نداء لوزير الداخليه ولجهاز الشرطه.
اتفضل.
انا يعني عايز اقول لوزير الداخليه يدعم هذا الجهاز برجال جلد من خريج كليه الشريعه والقانون وكليه الحقوق.
كويس.
انا خريج كليه الشريعه والقانون دفعه 2010، والله والله يا فضيله الدكتور انا مستعد ان احمي مصر بدون اي مقابل.
ربنا يبارك فيك. شكرا شكرا. فضيلة الشيخ محمد.
تفضل.
النظام السابق كان ليه دور انه يزرع بذور الاحتقان في امبابه؟
ده حقيقي. ده حقيقي جدا يعني. وبالذات يعني اجهزه الامن، امن الدوله يعني.
نعم.
ولكن سبحان الله يعني كان بيتغلب على هذا الامر كثيرا يعني. ولكن تقريبا يعني هو يعني كان الشغل الشاغل عندهم ان هم يريدون ان يعني يؤيدوا الفتنه يعني، حتى لو حصل شجار بسيط مثلا بدل ما نحله احنا كشيء بيننا وبين اخواننا المسيحيين، لا يقول لك ايه حاول على امن الدوله. فكانت دي مشكله من ضمن المشاكل. واحد كمشكله بسيطه كاي انسان يفاجئ نفسه بيحاول على امن الدوله، يقعد له يوم يومين او يوم او ثلاث ايام ويتضرب وكده، وبعدين يطلع مشكله. فاحتقانات كانت شديده جدا جدا.
قلت الشيخ مدحت، احنا قلنا في البدايه ان ربنا عز وجل اكرمك وانعم عليك بالقرب الشديد من فضيلة الشيخ أبي إسحاق العواني،
اللهم دمه،
وأنك بتصحبه في أسفاره.
الحمد لله رب.
الشيخ بيقول التفوا حول العلماء، وده قالها مع بداية
ظهوره
بعد الثورة
في المسجد العزيز.
طيب تقول أنت بقى للشباب اللي أي حاجة على النت يجري أي تليفون، الشباب دول بيسألوا علماء، شباب السلفيين مع احترامي، بيرجعوا للمشايخ في كل حاجة.
ما هو للأسف إن ممكن بعضهم عشان لعدم تمكنه من وصول للمشايخ، فسهل جدا إنه يكتب أي حاجة. يعني إحنا فوجئنا النهاردة بيقول إن الشيخ أبو إسحاق، يعني الشيخ حسن أبو الأشبال كلمني من حوالي مثلا أسبوع وكان مخضوض لا الشيخ نشأت يا رب،
ما
الشيخ نشأت،
ما
وكان زعلان متضايق جدا. قال لي مدحت الشيخ فيه حاجة؟ فاستغربت من الكلام. قالوا ده الشيخ ده كاتبين على النت إن الشيخ مات ويصلوا عليه المغرب في العزيز بالله.
لا إله إلا الله.
والله. قلت لهم لا ان شاء الله الشيخ ما فيش اي حاجه والحمد لله. يعني سرعه تداول الاشاعه،
نعم،
بسرعه البرق، ويمكن الانترنت والكلام ده خلاها سريعه الانتشار زي اللي حصل.
طيب
في امبابه.
طيب
عندنا.
طيب يا شيخ مدحت، يعني اذا كان الوصول الى بعض العلماء اللي هم الرموز نظرا لضيق الوقت او الارتباطات،
نعم،
زي الشيخ ابو اسحاق او زي المشايخ، طب ما في العلماء الموجودين زي الشيخ محمد وتلاميذ المشايخ موجودين زي حضرتك،
للأسف
ليه الشباب ما بيرجعوش يتفاهموا معاك وياخدوا يدوا؟
للاسف ان ممكن بعضهم يعني لم يتربى يتربى علميا انه ازاي يلجا للي اكبر منه، ودي المشكله اللي حصلت امبارح او اول امبارح في امبابه، ان ولد شاب ملتحي يمكن الشيخ محمد ما شاء الله اكتر من 30 سنه في امبابه في خدمه الدعوه والكلام ده، ان شاب انا اقل ما هو قليل ادب بيقول له يا مجرم.
يقول للشيخ محمد
مجرد ان الشيخ بيهدد الموقف يقول له انت راجل مجرم.
طيب ولو جاب بتاع جورنان شاف الواد ده هو بيتكلم هقول هم دول السلفيين.
هم دول السلفيين. هم دول السلفيين. نعم نعم.
طيب انا اسال المعلم خليل, بعض الشباب النهارده وقفوا قدام سفاره امريكا وقالوا احنا عايزين امريكا تدخل تحمينا, ايه راي حضرتك في الكلام ده؟
انا اطلب ان احنا نحمي بعض.
نعم.
اللي هيجي من بره ده مش هيجي قلبه عليك او قلبه عليا, ده قلبنا على قلب بعض زي ما احنا مع بعض. فلو ما لقيناش كده مع بعض من غير ما هنطلب وهنديهم فرصه اللي هم اللي هيخشوا.
نعم.
زي ما حصل في العراق وحصل في ليبيا وحصل وحصل وحصل.
نعم.
من غير ما هطلب حمايتهم طول ما احنا مع بعض كده هم من نفسهم هيخشوا.
نعم.
لان هم عايزين الارض مش عايزين لا مسيحي ولا مسلم. هم عايزين الارض.
يعني هم دول ناس ليها اطماع.
اكيد طبعا.
طيب هل حضرتك الناس بتوع الحزب الوطني حاسس ان هم فرحانين بالثوره ولا نفسهم البلد ترجع زي ما كانت؟ الحزب الوطني فرحانين بالثوره؟
انا مش متدخل فيها,
مش متابع الحزب الوطني,
انا راجل شعبي يعني واخد.
طيب الحزب الوطني فرحان بالثوره؟
لا طبعا. لا طبعا يعني حضرتك يعني بل يعني اشد الحزن بالنسبه لهم ما حدث يعني. بالك لان هذا يعني خضع عليهم او اخرهم كثيرا يعني.
طيب مولانا الشاب الصغير ده اللي هو لابس ثوب قصير ابيض وعنده لحيه هو ده شكل السلفي, بيقول للامام الخطيب رئيس الجمعيه الشرعيه رمز من رموز السلفيه في امبابه بيقول لك يا مجرم.
وحقيقه ان لا يعني برضه الحق الذي قال لي هذا رجل لا اعرفه, هو لا اعرفه اصلا, كنت لا اعرفه. هو الذي قال لي ذلك واخد بالك لانني كنت اهدئ الوضع.
نعم.
فقلت له يعني ايه يعني تقول لي يعني لا يعني انت عايز تشعل الوضع؟ قال اه نعم نريد ان نشعل. سبحان الله كنت ساعه سلام بتاعتها يعني.
طيب يا شيخ مدحت, هل اهل امبابه المفروض اسر وعائلات عارفين بعض؟
نعم.
كان في حد غريب موجود في الفتره دي؟
هو الاصل ان الغريب اللي كان موجود. احنا فوجئنا باشخاص كتيره جدا 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 من بره امبابه ما نعرفش منهم حاجه. يمكن اللي كانوا موجودين لا يتعدوا مثلا 10% او 15% اللي هم من سكان امبابه, والباقي اشخاص مجهوله لا نعلمها. ودوت كان سبب الفتنه. والشيخ محمد ربنا يحفظه مجرد ما تكلم انصرف اكتر من 70 او 80%.
نعم.
ويمكن اللي هو خد الشيخ محمد في ايده وقال له تعالى عشان فيه هو طبعا هي الـ في شارع رئيسي كده ومنه متفرع حاره صغيره منها الكنيسه, فكان الاكثر واقفين في المجال هنا فبعد ما الشيخ محمد ربنا يحفظه تكلم مع هؤلاء خدوا اللواء, ومجرد ما دخل هنا بدا ضرب الازازه على الشيخ محمد وعلى حتى اللواء ولا وهرب
لواء الشرطه
وساب الشيخ محمد ساح في دمه.
طب والجيش كان وصل ولا لسه؟
الجيش كان
لا لسه
ما كانش وصل.
طب الشرطه ما عندهاش قوه؟ عندنا 6 مليون في امبابه ما فيش عساكر تبقى موجوده من الشرطه؟
يا شيخنا الشرطه منكسره.
لسه الخوف
لسه عندهم خوف.
الشرطه منكسره ما زالت منكسره.
طب خلينا نسمع المعلم, خايفين من ايه هم يا معلم؟ هم خايفين من ايه؟
مظاهراتهم, احداث شغبتهم بتاع, ما فيش لسه القوه اللي هم ينزلوا زي الاول او.
طيب بس ده هم
ده وجهه نظر يعني, ما
ده هم عددهم اكتر من الجيش يعني, عددهم الفعلي هم اكتر من الجيش. راحت فين الاعداد دي؟ ومصر كانت بتصرف عليهم.
نعم.
يعني هيقعدوا خايفين لحد امتى؟ يعني احنا عايزين, انا لما بشوفهم حاليا, زمان كنا لما يوقفوني في كمين اشوف كمين وربنا يستر, حاليا لما بشوف كمين بقول اللهم لك الحمد وانزل واحييهم واقول لهم شدوا حيلكم. سؤال اخير, ان الحلقه انتهت وجلستكم دي ممتعه,
ربنا يحفظك من كل سوء.
الحل من وجهه نظر فضلتك وانت قطب راحه الاحداث.
هو الحل ان انا يعني قلت وارجوه لو يسع صدرك لي,
اتفضل.
انا قلت حينما علمت ان الشيخ محمد والشيخ محمد عبد المقصود ودكتور صفوت والشيخ محمد يعقوب وكلهم راحوا, وبعضهم قابل وزير الداخليه وبعضهم قابل وزير الازهر وكده,
الازهر
واخد بالك, وبعض الشيوخ الازهر او الشيخ الازهر وبعض المشايخ قابلوا بعض الكهنه من الكنيسه يعني, وارادوا ان يضعوا حلا يعني. الحل الامثل الذي يعني وانا اقوله على خانة الناس واكون مسؤولا عنه, ان يجلس الجميع في امبابه باهل امبابه. فانت قلت اهل مكه اعرفوا بشعابها, ففعلا اهل امبابه اعرفوا بحل مشاكلهم,
خد بالك ما دي حقيقة. يعني أرجو يعني إن كان هذا يؤخذ في مؤتمر فلابد أن يكون موجود الجمهور من إمبابة ومن يعرفون إمبابة ومدخل إمبابة وشارع إمبابة وكلها.
طب أنتوا اللي عارفين إمبابة، فضلت الشيخ بيضحك الكلام يقوله فضلت الشيخ محمد ده أمثال المعلم. أنت قلت لي إنه أمثاله كثير، ده إحنا الموضوع ده جاء على عجل والاتصالات كانت قبل الحلقة بقليل. هل عند حضرتك وعند فضلت الشيخ والمعلم ناس تاني من المسيحيين في إمبابة ممكن يقعدوا ويجوا علماء ويجوا قساوسة ويبقى الحل داخلي من إمبابة؟
كتير بس بس يا دكتور فضيلة الدكتور، يمكن أنا اتكلمت مع الشيخ محمد حسان في النقطة دي بعد ما جه من عند وزير الداخلية، والشيخ محمد لأول مرة أراه يعني منفعلا في كلامه معي، فقال إنه تكلم مع الوزير على شوية بنود لازم إحنا مش عايزين إن أنا نبوس بعض ونحضر بعض
وصلاة الأحضان
لا ما ينفعش، في لازم الجذور، لازم نوقد الفتنه من الجذر، في طبعا حاجات كتير. احنا النهارده يا شيخ محمد انت حضرتك ما شفتش الجثث، انا واخويا عبد الناصر كنا واقفين في المستشفى بنستقبل الجثث، احنا الجثث كلها احنا استقبلنا، يعني احنا لغايه ما كنا واقفين احنا كان وصلوا 7 لكن هو دلوقتي 14 قتيل. الرصاص مضروب
من الطرفين،
من الطرفين هم العدد 8 مسلمين و6 مسيحيين، ده ال 14 جثه اللي موجوده النهاردة. الجثث اللي اتقتلت الرصاص مضروب هنا في الدماغ، الرصاص مضروب هنا،
الرصاص ده جاي من القناصة دي،
جاي من اعلى ما هو من اعلى العمرتين اللي كانوا يمتلكهم اللي هو عادل لبيب هو واعوانه، وطلعوا من فوق والكلام ده وكأنهم جاهزين بالسلاح، مجرد ما حصل الكلام ده حاجة كانت لا تصدق. ويمكن عدد القتلى وان عدد الجرحى اللي وصل 240 فيهم 180 مسلم و60 مسيحي، هنقول فيه 240 مصري مصاب،
240 مصر مصاب. المعلم خليل مكرم، المشايخ بيقولوا الحل انه اهل امبابة يقعدوا مع بعض والكبار من الطرفين ويشوفوا اسباب المشاكل، انت حضرتك شايف الحل فين؟
الحل لازم الناس الحكيمة والشباب يسمعوا ليهم. انا ما اسمعش ان في مشكلة او في مثلا مشكلة ما في الكنيسة وبتاع تجر الشباب اللي هم سواء البلطجية او المقيمين او 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 يجروا على الكنيسة، لا انا اشوف الحكماء فين واعرض عليهم الامر وهم يروحوا يحلوا المشكلة. مش الناس دي تروح الاول وبعد كده الكبار يروحوا، ما مش هيدوا مجال للناس الكبيرة دي اللي هي تحل، فهم يسيبوا الفرصة للناس الحكماء والعلماء يحلوا ويشوفوا النتيجة فين. لو الناس دي ما حلتش يبقى يتدخلوا هم ويتصرفوا زي ما هم عايزين، وانا واثق في الناس دي اللي هي بتحل حل جذري، يعني عندهم عداله وعندهم علم وعندهم وعي وعندهم
الشيخ كلها. الشيخ محمد والشيخ مدحت
اكيد طبعا انا لسه النهارده متعرف بالشيخ مدحت، لكن انا عارف الشيخ محمد علي في احكامه بصراحه يعني ما بيظلمش حد.
كلمه اخيره تقولها لمصر كلها من قناه الناس،
نحب بعضنا،
رساله حب،
رساله حب، لازم مسلم ومسيحي يحب بعض عشان ما اديش فرصه لاي حد ان يخش يقطم ظهري.
كلمة أخيرة فضيلة الشيخ.
هو إحنا والمسيحيين شركاء في بلد واحد، زي ما الدكتور محمد عبد المقصود قال امبارح، إحنا كلنا ساكنين في عمارة واحدة، عاملين لازم في اتحاد ملاك للعمارة يقعدوا للعمارة ويشوفوا مصر تمشي إزاي والعمارة تمشي إزاي، وجوه بيتك اعمل اللي أنت عايزه مع عدم إزاء الآخرين.
كلمة أخيرة، الوقت انتهى.
طيب
كيف يكون الاجتماع والحل؟
ما انا قلت الاجتماع، الاجتماع يعني والله احنا حتى واحنا في طريقنا اليكم كان هناك اجتماع بقساوسه وتركناهم حتى ناتي، وتركنا الشيخ سعد عرفات معهم ومعهم المستشار. ولكن انا كلمه اخيره اقول لاخواني السلفيين، لا تحزنوا، لا تحزنوا، فلابد يعني هكذا يكون المواجهه بالنسبه لكم، لابد ان تواجهون لانكم فعلا اهل خير وتنشرون الخير، فلابد يكون لكم اعداء، ولكن لا تردوا واتركوا الامر لله عز وجل. ولو ان كل كلب اقمته حجرا لصار مثقال حجر بدينار.
طب اسمح لي اقول لك وجهه النظر الثانيه. بيقولوا المشايخ السلفيين الكبار نظر لهم عدد الزوجات فمش فاضي من ولاده فما بيربيش الشباب الصغيرين.
ايوه
الشباب مش متربيين وبيعملوا هم عايزينه.
لا يا شيخنا ازاي، سبحان الله، وانسان بيطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزينك معاه معاه ثلاثه اهو.
الشيخ مدحت
هو الشيخ محمد من الموحدين.
نعم. في هذه اللحظات اسرع لحظات مرت عليا وانا مع اهل امبابه، وده اكبر دليل للمشاهدين المعلم خليل مكرم من سكان امبابه ومن جيران فضيلة الشيخ محمد علي رئيس الجمعية الشرعية السابق وفضلت الشيخ مدحت.
هي كلمة بسيطة بس تعليقا على مقال بلال فضل.
نعم.
ان الشيخ ابو اسحاق اعجب بيه جدا وقرأه، وهو قال لي قبل صلاة الفجر النهاردة وانا كنت قرأته.
لا وجهها لبلال فضل انت اللي وجهها.
نعم. فممكن يعني بدل هو كان مسميه استباحة يا ريت كان يا ليت قومي يعلمون.
نعم ربنا يبارك فيك. نعم. وانا شاكر لحضراتكم وشاكر لفريق عمل قناة الناس اللي النهاردة كان عنده عمل زائد. اشكر لاخواننا خلف الكاميرات استاذ حمد السيد المخرج والقائمين على قناة الناس الذين ذللوا لنا كل صعب وبذلوا لنا يد العون. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرد عن مصر كيد الكائدين وانتحال المبطلين. وانا من هنا اقول كل علماء مصر، كل من له علاقة بالقلم والمحبرة من المدرسة السلفية، من الازهر الشريف، من الاخوان المسلمين، من الجماعة الاسلامية، من الجمعية الشرعية، الكل رهن الاشارة لاي مشروع يأيد الفتنة بعيدا عن صلح الاحضان والقبلات التي مللناها والذي دفن النار تحت الرماد كثيرا. اللهم داوي الجرحى واشف المرضى واقبلنا جميعا في رحمتك. اترككم في امن الله وامانه ورحمة الله عليكم وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمساء.